المعسكرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أسماء وعلى أعمالهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأمر الخامس الذي كان بصدد بيان المقصود بالحال في أصل المسألة، في عنوان المسألة. المصنف ذكر قال الصحيح هو أن المقصود بالحال حال التلبس، ويعني بذلك أن الحقيقة إنما تتحقق، الحقيقة بالاتفاق إنما تتحقق فيما إذا طابق زمان التلبس زمان الجلي. في قبال من قال بأن المقصود بالحال بلفظة الحال في المسألة هو حال النطق. هذا فرق من المصنف استدل وأيد مدعى، استدل بدليل وأيد مدعى بمؤيد. ثم بعد ذلك المصنف يذكر إشكالا على النتيجة اللي توصل إليها. هذا الإشكال نتيجة تأييد القول بكون المقصود بالحال حال النطق. حاصل الإشكال هو أن الحال إذا أطلق فلا بد أن يكون المقصود منه حال النطق، وذلك لأمرين لقرينتين. الأمر الأول هو أن الظاهر من لفظ الحال حينما يطلق هو حال النطق، يعني زمان الحال. حينما تطلق هاي اللفظة لفظة الحال في الموارد المختلفة، الظاهر منها هو أن يكون المقصود زمان الحال. فمثلا إذا قلت أضرب زيدا في الحال، هاي شنو المقصود من الحال؟ يعني زمان الحال، مو أضرب زيدا في حال التلبس، مو المقصود من الحال حال التلبس. فلفظة الحال في الموارد المستعملة إذا أطلقت يقصد منها زمان الحال، لا حال التلبس ولا حال الجري. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، القرينة الأولى كنا لاحظ نفس اللفظة لفظة الحال. القرينة الثانية إذا لاحظنا المشتقات، باختلاف المشتقات على اختلافها الظاهر منها زمان الحال، مو لفظ الحال، لا المشتقات الضارب. إذا قلت زيد ضارب عمرو، إذا قلت زيد ضارب، زيد ضارب يعني متى؟ الظاهر من ضارب يعني ضارب في زمان الحال، في زمان النطق. إذا قلت زيد مسافر يعني متى؟ مسافر بالماضي، لو مسافر بالمستقبل، مسافر في الحال. وهذا الظاهر منشأ هو أحد أمرين، يعني منشأ ظهور المشتقات في زمان الحال أحد أمرين، إما الانصراف والانسباب الناشئ من كثرة الاستعمال. المشتقات كثيرا ما تستعمل في زمان الحال، لذلك إذا أطلقت المشتقات انسبق منها زمان الحال، يعني ينسبق إلى الذهن حينما أسمع زيد مسافر بمقتضى الانصراف ينسبق إلى الذهن أنه مسافر الآن في حال النطق. هذا الانصراف ناشئ من كثرة استعمال المشتقات في زمان الحال، لا في الماضي ولا في الاستقبال. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني هو أن مقتضى مقدمات الحكمة أنك إذا قلت زيد مسافر أنك تقصد مسافر الآن، وإلا لو كنت تقصد أن زيدا مسافر أمس أو غدا كان عليك أن تقيد، كان عليك أن تنصب قرينة على أنك تريد المضي أو تريد الاستقبال. أما إذا أطلقت الكلام من دون قرينة، مقتضى مقدمات الحكمة وكونك في مقام البيان وكون المتكلم حكيما في مقام البيان لن ينصب قرينة مع تمكنه من نصب القرينة، مقتضى ذلك أن يكون مقصود الحال زمان الحال، زيد المسافر يعني في الحال. وحينئذ نقول هذان منشآت يسببان أن يكون المشتق ظاهرا في زمان الحال. فإذا حاصل الإشكال، إحنا إذا لاحظنا لفظة الحال في الموارد المستعملة المقصود منها زمان الحال، في مختلف الموارد حينما أقول في الحال يعني في زمان الحال، فليكن المقصود من الحال في مسألتنا أيضا زمان الحال، شأن شأن سائر الموارد الأخرى. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية نقول لا، دعك من لفظة الحال، روح للمشتقات. الظاهر من المشتقات أنها تقصد في زمان الحال. فإذا حينما نسأل نقول هل أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالحال أو لمن قضى عنه التلبس، المقصود بالحال حال زمان النطق وزمان الحال، لا زمان التلبس ولا زمان الجري. هذا أصل الإشكال. قال لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان، يعني في عنوان المسألة، يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، يعني زمان الحال، كما هو أولا الظاهر منه، يعني الظاهر من لفظ الحال عند إطلاقه، يعني عند استعماله. المقصود بالإطلاق يعني التلفظ، يعني الاستعمال مو الإطلاق عدم التقييد. حينما يطلق لفظ الحال، حينما يستعمل لفظ الحال، الظاهر منه زمان. هذا في سائر الموارد، فليكن في محل كلامنا أيضا كذلك. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، والدعية أنه، يعني زمان الحال، أنه الظاهر في المشتقات مو في لفظ الحال. لفظ الحال فرغ منه، تعال للمشتقات، الظاهر من المشتقات هو زمان الحال. والدعية أنه، يعني أن زمان الحال الظاهر في المشتقات، إما لدعوى الانتباه من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة، هذان منشآن يجعلان المشتق ظاهرا في زمان الحال، إما لدعوى الانتباه والانصراف من الإطلاق، أيضا من الإطلاق هذا شنو؟ هم الاستعمال، ما قاعد يتحدث عن الإطلاق، قرينة الحكمة يتحدث عن الإطلاق. يقول أو بمعونة قرينة الحكمة، قرينة الحكمة تقتضي أنك حينما تقول زيد ضارب يعني ضارب الآن، وإلا لو كنت تريد المستقبل لقلت زيد ضارب شنو غدا، لو أردت الماضي لقلت زيد ضارب الآن. أما أن تطلق المشتق وتسكت، هذا يفهم منا بمقتضى مقدمات الحكمة الحمل المشتق في زمان الحال، وأنك تريد أنه مسافر الآن. هذا أصل الإشكال. الجواب عن المصنف لم يجيب عن القرينة الأولى، ما تعرض إلى مسألة أن الحال المقصود من أو الظاهر من حينما يستعمل يفهم من زمان الحال، مو حال التلبس ولا حال الجري، ما تعرض إليه، إما لوضوحه وإما لأن المصنف غفل عنه مثلا. إحنا نجاوب عنه، نقول نعم نسلم أن الظاهر من لفظ الحال في الاستعمالات وفي الموارد المتعددة، الظاهر والذي يفهم من الحال هو زمان الحال، هذا مسلم ولا غبار عليه. فعلا حينما نقول زيد ضارب في الحال، اضرب زيدا في الحال، يعني شنو؟ يعني في زمان الحال، هذا مسلم، لكن هذا مجرد ظهور لا يستقيم ولا يصمد أمام الدليل الذي ذكرناه وأمام المؤيد الذي أيدنا به المدعى. يقول هذا مسلم لكن حيث لا دليل، أما إذا كان هناك دليل وقرينة فلا بد من رفع اليد عن الظهور، يعني أن الظاهر بمنزلة الأصل. كيف أن الأصل نرفع اليد عنه إذا قام قرينة إذا دل دليل؟ هذا أيضا كذلك، يظهر من لفظ الحال زمان الحال لكن حيث لا دليل وحيث لا قرينة. أما في محل الكلام بعد أن استدلينا قلنا أنك إذا قلت زيد سيكون زيد غدا ضاربا، هذا حقيقة لو مجاز، قلنا حقيقة نفس كون هذا الاستعمال استعمال حقيقي، هذا يؤيد ما ندعين من أن العبرة بتطابق الجري مع التلبس، ولو كان الزمان استقباليا. أما لو كان المقصود من الحال زمان الحال لكان هذا الاستعمال شنو؟ استعمال مجازي، لأن أنت تنسب إلى الظرف في المستقبل في الحال، هذا مجاز، هذا مجاز بناء على القول الأول. هذا الدليل اللي ذكرناه سابقا، قلنا ضرورة كون هذا الاستعمال استعمال حقيقي، ولو كان المقصود بالزرف في الحال زمان الحال لكان استعمال مجازيا. هذا الدليل اللي ذكرناه سابقا. ثم ذكرنا المؤيد مسألة الاتفاق على أن الاسم لا يدل على الزمان، حتى المشتق لا يدل على الزمان. ومن ناحية اتفقوا على المجازية في بعض الموارد، المجازية ولو كان المقصود بدلالة الفعل على الزمان في الحال لما كان مجازا. هذا مؤيد ذكرنا وقلنا مؤيد لأنه هو اتفاق النحاة، هذا ما له علاقة بمراد الأصوليين من العنوان، من لفظة الحال في عنوان المسألة. على أي حال بعد أن استدلينا بالدليل السابق وأيدنا بالمؤيد، بعد لا مجال للإصرار على أن الحال يبقى ظاهر في المقصود أن الحال هو زمان الحال. هذا مناقشة القرينة الأولى. أما مناقشة القرينة الثانية فنقول شنو كانت القرينة الثانية؟ قالوا أن المشتقات ظاهرة في الزمان الحال، إما للانصراف وإما لمقدمات الحكمة. نقول هذا أمر مسلم ولا نزاع فيه ولا شك يعتريه، هذا أمر مسلم ومقبول صحيح. أنت حينما تقول زيد المسافر، وين زيد؟ قل زيد المسافر، يعني الآن مسافر، هذا واضح لا شك فيه. لكن هذا لا ينفع في المقام، نسلم أن الظاهر من المشتقات بمقتضى الانصراف أو بمقتضى مقدمات الحكمة الظاهر في زمان الحال، لكن هذا لا ينفع في المقام. ليش؟ لأن هذا إنما ينفع في تشخيص مراد المتكلم حينما يقول زيد المسافر. إيه تمام صحيح صحيح. نقول إحنا حينما سمعنا المتكلم يقول زيد المسافر، يعني هو يقصد، هو يريد مسافر الآن، وهذا غير محل كلام الأصوليون حينما يبحثون مسألة المشتق. هل يبحثون في المراد من المشتق؟ جاوبوني. إنما يبحثون، أحسنتم، في المعنى الموضوع له، يبحثون في وضع المشتق. يقولون المشتق وضع لخصوص المتلبس، أم أن المشتق موضوع للأعان من المتلبس وممن قضى عنه التلبس. ولذلك نقول إذا التزمنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، يكون استعماله في من قضى عنه التلبس استعماله مجازيا. قاعد نتحدث عن حقيقة ومجاز، يعني قاعد نتحدث عن وضع. الأصوليون يبحثون وضع هيئة لأي معنى وضعت هيئة المشتق موضوع للمتلبس في الحال أو لمن قضى عنه التلبس. احنا بحثنا في المعنى الموضوع له، أما دلالة الانصراف ودلالة مقدمات الحكمة هاي تعمل في أي عالم، في أي عالم تشتغل الانصراف والانسباق ومقدمات الحكمة لتشخيص المرادات، مرادات المتكلمين. نقول هو سكت، إذن شنو يريد الإطلاق، يريد فنتحدث عن المراد. فإذا أكو فرق بين المعنى الموضوع هو اللي هو محل بحثنا، وبين المعنى المراد اللي تشخص الانسباق والانصراف وقرينة الحكمة. يعني عبارة أخرى، إحنا قاعد نتحدث في محل بحثنا في البحث، نتحدث عن المعنى الإفرادي. هذا المفرد، هاي هيئة تدل على شيء. ما نتحدث عن المعنى التركيبي وبملاحظة الموضوع والمحمول والقرائن الأخرى، مقدمات الحكمة والانصراف، الانصراف الانسباقي وقرينة الحكمة لا يعينان المعنى الموضوع له الذي هو محل الكلام، وإنما يعينان المقصود، يعينان المراد، ولا كلام لنا في تشخيص المراد. نعم، حتى لنشتبه. نعم، الانصراف التبادري ذاك شنو؟ ذاك أمارة الحقيقة وعلامة الوضع. أما الانصراف الانسباقي، الانسباق الانصرافي يقول اللي يبتني على مجرد الانصراف الناشئ من شنو؟ من كثرة الاستعمال، هذا يشخص المراد ولا يشخص الوضع. فكون ما نخلص بين التبادر وبين الانصراف. الانسباق اللي منشأ التبادر هذا أمارة الوضع، يتحدث عن عالم الوضع والحقيقة والمجال. وأما الانسباق اللي منشأ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، هذا يتحدث عن المراد وتشخيص المراد الذي لا كلام لنا فيه الآن. فإذا يبدو أن من استدل بتلك القرينة قد خلط بين المقامين، بين مقام الوضع وبين مقام المراد وتشخيص المراد. بل أكثر من ذلك، شوفوا إخواني، بل أكثر من ذلك، نقول إن مجرد اعتماد الخصم على القرينة، مجرد دعوى الانصراف، هذا الخصم اللي يقول أن المقصود بالحال زمان الحال، مجرد اعتماده على القرينة الانصراف أو مقدمات الحكمة، هذا اعتراف ضمني بعدم كون المقصود بالحال الزمان، زمان الحال. هو كأنما هذا يستبطن الاعتراف بأنه ليس موضوعا لخصوص، أو قل بأنه ليس المقصود من الحال زمان الحال. شوية بالتفاته مو صعب. ليش اعتراف ضمني؟ هو كأنما قاعد يعترف، يقول المعنى الموضوع له مو خصوص ما تلبس بالمبدأ في زمان الحال، مو هذا المعنى. أحسنتم، أعم مما اتحد فيه زمان الجري والتلبس، سواء كان الاتحاد في الحال أو في الاستقبال. هو كأنما يعترف بذلك، اللي هو هذا مدعانا. احنا شو نقول؟ احنا نقول المعنى يكون حقيقي سواء كان الاتحاد بين الحالين آنيا أو ماضويا أو استقباليا. صحيح؟ صحيح. إذا كان زمان التلبس والجري في الماضي حقيقة لو مو حقيقة؟ حقيقة. إذا كان زمان الجري والتلبس في المستقبل حقيقة لو مو حقيقة؟ حقيقة. إحنا إيش نقول؟ نقول كلما يتحد الحالان ولو في الماضي أو في المستقبل يكون حقيقة. هو كأنما يعترف بذلك ضمنا، لذلك هو يفتقر إلى القرينة، يقول ها شال قرينة تعين. القرينة مقدمات الحكمة تقول في الحال، الانصراف يقول في الحال. هو لو كان المشتق موضوعا لخصوص ما تلبس في الحال، يعني في الزمان الحال، بعد احنا نحتاج الى قرينة في تعيين هذا الزمان، زمان الحال ما نحتاج. مثل ما لو كان الانسان موضوعا للحيوان الناطق العالم، بعد ما نحتاج نقول رأيت إنسانا عالما، قل رأيت إنسانا، ما تحتاج إلى قرينة حتى تدل على العلم إذا كان هذا العلم مأخوذ في المعنى الموضوع له. فهو نفس افتقارهم إلى قرينة مقدمات الحكمة أو لانصراف الناشئ، هم قاعد يقولون انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، يعني مو انصراف ناشئ من الوضع، مع أنه هو إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن الوضع، عن الأوضاع. هذا أيضا يأيد اللي نقوله من أن الجماعة خلطوا بين المقامين. بعدين اترقينا قلنا أصلا نفس افتقارهم إلى القرائن هذا اعتراف ضمني بعدم أخذ ذاك المعنى، يعني زمان الحال، في المعنى الموضوع له. والحاصل أن لنا مقامين، مقام الوضع وهو الذي نتحدث فيه، وقرينة الحكمة والانصراف لا ينفعان في هذا المقام، ومقام المراد وقرينة الحكمة والانصراف وإن كانا ينفعان في تشخيص المراد، لكن لا كلام لنا في تشخيص المراد. هذا الجواب عن الإشكال، وهي تمل الأمر الخامس. قال لأننا نقول هذا الانسباب وإن كان مما لا ينكر، من ينكر من تقول زيد مسافر يعني مسافر الآن، انسباب زمان الحال من المشتقات أمر مسلم، هذا الانسباب وإن كان مما لا ينكر، إلا أنهم في هذا العنوان من أمّ المحققين من الأصوليين في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق في هذا العنوان، هاي المسألة اللي إحنا قاعد نتحدث عنها بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه من المشتق، فالتفت حتى لا تخلط بين المقامين. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير قبل الدخول في تفاصيل البحث، سيأتي الكلام في الأقوال في المسألة وذكر الأدلة. المصنف راح يركز على القولين الرئيسيين، أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، أو أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس، راح يركز على أدلة هذين القولين، ومن خلاله راح يتضح بطلان الأقوال الأخرى اللي تفصل ببعض التفصيلات، وراح يجي الحديث أو الإشارة إلى بعض هاي الأقوال. إحنا الآن مو كلامنا في الأدلة، لكن الآن نقول على تقدير عدم وجود دليل على أحد القولين أو الأقوال، إذا ما تم الدليل فهل هناك أصل يصار إليه لترجيح أحد القولين على الآخر؟ هاي قضية فنية، قضية منهجية، حتى بالفقه. احنا بالفقه حينما نجي نبحث مسألة من المسائل، أولا نقول شنو مقتضى الأصل في المسألة قبل أن نذكر الأدلة والروايات والآيات والنصوص الشرعية مثلا وسائر الأدلة الأخرى على المسألة، نقح الأصل ليش حتى نرجع له في حالات الشك وفقد الدليل. فإذا كان عندنا دليل مو مطلق، دليل يختص عن يتحدث عن حالة دون حالة، ذيك الحالة التي لا يشملها دليل نرجع بها إلى الأصل. فالمصنف قبل أن يدخل بالأقوال وتفاصيل الأقوال يقول لابد من تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة. شنو القاعدة؟ شنو الأصل في المقام؟ هل هناك أصل يصار إليه إن فقدنا الدليل على أحد القولين؟ ثم هذا الأصل مرة يقصد منه الأصل اللفظي ومرة يقصد منه الأصل العملي. شنو الأصل اللفظي؟ شوية شوفوا أخواني شنو المقصود بالأصل اللفظي. المقصود بالأصل اللفظي هو الأصل الجاري في المسألة الأصولية الكبروية. احنا حينما نشوف في أن هيئة المشتق موضوع على خصوص المتلبس او للاعان، هذا الشك شنو اللي يجري به؟ اكو قاعده، اكو اصل، سواء كان اصل عملي او اصل عقلائي، اصل شرعي او اصل عقلائي، حتى يرجحن احد القولين على الاخر. وين هذا؟ في اي مقام؟ في مقام المساله الاصوليه الكبرويه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الأصل العملي، ونعني بالأصل العملي الأصل العملي الجاري في كل مورد بالخصوص، في كل مشتق بالخصوص مستعمل في كلام المولى. مثلا إذا المولى قال أكرم كل عالم، وأفرض ما كان عندنا دليل على أن المشتق موضوع لأي بأي طريقتين بأي نحوين، وما كان عندنا أصل لفظي نفتحن المسألة الأصولية، ما كان عندنا أصل إطلاقا، وقال أكرم كل عالم، وشفنا في الشخص كان عالم العياذ بالله زال علمه، هذا شنو؟ هم يجب إكرامه لا يجب إكرامه؟ يشمل لفظ العالم أو ما يشمل لفظ العالم في كل مورد؟ المورد أو مثلا في مورد آخر قال أعطي المسافر مثلا، هذا شنو؟ هذا شنو؟ هل يجب إعطاءه أو لا يجب؟ قاعد نتحدث عن كل مسألة مسألة، مو قاعد نتحدث عن كبرى المسألة الأصولية بشكل عام حتى نطلع بنتيجة كبروية نطبقها في جميع الموارد، لا، نتحدث عن كل مورد المورد. الأول نسميه الأصل اللفظي، الثاني نسميه الأصل العملي. أما الأصل اللفظي، هل هناك أصل لفظي يرجح أحد القولين على الآخر أو لا؟ المصنف يقول لا، لا أصل، ما عندنا أصل، لا، ليس لنا أصل لفظي ينفعنا في ترجيح أحد القولين على الآخر في كبرى المسألة الأصولية، وذلك لأن الأصل المتوهم ما يتوهم وروده أصلان. الأصل الأول أصالة عدم ملاحظة الخصوصية. قد يجي واحد يقول عندنا أصل أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، هذا شنو نتيجته؟ هو يقول الأصل أن الواضع حينما وضع هيئة المستق لم يلحظ خصوصية التلبس، تلبس أو انقضى التلبس، هو لم يلحظ ذلك. هذا شنو نتيجة الوضع للأعم. من حيث النتيجة كأنما نقول الواضع، طبعا احنا ما عندنا جزم أن الواضع وضع للأعم، لكن نقول من حيث النتيجة نتيجة الوضع للأعم، نقول أصالة عدم ملاحظة الخصوصية. الواضع حينما يضع، مو لابد من تصور اللفظ، رينا بأصول مضافر، لابد من تصور اللفظ ولابد من تصور المعنى بكل خصوصياته. فنقول الأصل أن الواضع لاحظ الذات المتلبسة من دون ملاحظة خصوصية التلبس، سواء تلبس أو انقضى التلبس، هو وضع للذات التي تلبست إما الآن أو في الماضي، فما لاحظ خصوصية التلبس. هذا قلنا نتيجته شنو؟ نتيجة الوضع للأعم. وحينئذ في كل مورد المورد احنا اذا شكينا في وجوب اكرام عالم او لا، نقول انما نكرم مطلق العالم سواء كان متلبسا او انقضى عنه التلبس. هذا الاصل الاول. المصنف لا يقتضي هذا الاصل، يناقش له مناقشتين. يقول المصنف هذا الاصل لو سلمنا جريانه وكان مما دل الدليل عليه أصالة عدم الخصوصية، نقول هذا الأصل معارض بمثله فيتساقطان فلا يقوم هذا الأصل حجة. شنو مثله؟ أصالة عدم ملاحظة العموم، يعني الواضع حينما يريد أن يضع للخصوص المتلبس لابد أن يلاحظ خصوصية التلبس. زين، إذا أراد أن يضع للأعام لابد أن يلاحظ خصوصية الأعام، لابد أن يلاحظ. يقول أنا ألحظ خصوصية الأعان وأضع للأعان، فكما أنت تجري أصالة عدم الخصوصية حتى تحصل على نتيجة الوضع للأعان، الخصم أيضا من حقه أن يجري أصالة عدم العموم حتى شنو؟ حتى يحصل نتيجة الوضع لخصوص المتلبس. هذان أصلان متعارضان ومتساقطان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نقول إذا قطعنا النظر عن مسألة المعارضة وجينا لاحظنا هذا الأصل في نفسه، نقول هذا الأصل لا دليل عليه، لا دليل على أصالة عدم الخصوصية. لأن شنو مقصودك من أصالة عدم الخصوصية؟ إذا كان مقصودك من أصالة عدم الخصوصية الأصل الشرعي، يعني شنو الأصل الشرعي؟ يعني الاستصحاب، وذلك بحجة مثلا أن الخصوصية أمر حادث مسبوق بالعدم، فإحنا نستصحب ذاك العدم السابق، التعوفة من المعارضة اللي ذاك أهم يقول أنا أستصحب عدم العموم، لا، دعك من المعارضة. نقول إذا كان المقصود ذلك، إذا كان المقصود الاستصحاب، نقول هذا الاستصحاب ليس حجة. ليش؟ هذا الاستصحاب يسموه الأصل المثبت. ليش؟ لأنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. إيش قالوا؟ إما أن تستصحب نفس الحكم الشرعي كما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور وشككنا في الوجوب في زمان الغيبة، شو نسوي؟ نستصحب نفس الوجوب اللي الوجوب شنو؟ حكم شرعي. وكما لو نستصحبنا موضوع الحكم الشرعي، كما لو علمنا بعدالة زيد وجواز الصلاة خلفه ثم بعد ذلك شككنا في عدالة زيد، شو نسوي؟ نستصحب العدالة. ليش نستصحب العدالة؟ لأن العدالة موضوع لحكم شرعي، هو شنو؟ جواز الاقتداء به، جواز الصلاة خلفه، فنقدر نستصحب العدالة لأن العدالة موضوع حكم شرعي. نقدر نستصحب الوجوب لأن الوجوب حكم شرعي. أما أن نستصحب عدم الخصوصية، هو شنو عدم الخصوصية؟ عدم الخصوصية لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. ليه؟ لأن عدم الخصوصية إذا استصحبناه شنو اللي راح يثبت؟ راح يثبت أفرض الوضع، والوضع راح يثبت ظهور مثلا المستخفي الأعم، وبالتالي راح يثبت وجوب إكرام من زال التلبس عنه. هاي كلها لوازم عقلية، وقالوا أن اللوازم أن الأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية، وإلا كان الأصل أصلا مثبتا، وقالوا أن الأصل المثبت ليس الحجة كما سيأتي إن شاء الله في تنبيهات الاستصحاب. هذا إذا كان المقصود شنو؟ الأصل الشرعي. وأما إذا كان المقصود الأصل اللفظي العقلائي، قالوا عندنا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم الخصوصية، مثل إيش؟ بالله خلينا نتذكر، مثل إيش؟ أصل لفظي عدمي، مثل إيش؟ أصالة مثلا عدم القرين، أصالة عدم النقل، اللي قالوا هاي أصول عقلائية لفظية تجري في حال الشك. هذا شنو جوابه؟ هذا جوابه نظير ما تقدم من جواب. نقول هاي الأصول اللفظية لو سلم عندنا أصل لفظي عقلائي اسمه أصالة عدم الخصوصية، لو سلم هذا الأصل يجري في مقام شنو؟ في مقام الشك في المراد، وإحنا كما ذكرنا مقامنا مقام الشك في الواضح. فإذا هذا الأصل مثل هكذا أصل لا دليل عليه، لا دليل على اعتبار أصالة عدم الخصوصية. قال سادسها أنه لا أصل، هذا لا أصل لفظي، راح يتحدث أولا عن الأصل اللفظي، لا أصل لفظي في نفس هذه المسألة، يعني المسألة الأصولية نفس هاي المسألة ما بها أصل يعول عليه عند الشك. أنت تقول عندنا أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، يجاوب بجوابين. أولا يقول وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية، خصوصية التلبس، الجواب الأول مع معارضتك هذه أصالة عدم ملاحظة العموم، هذا الجواب الأول لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له، لا دليل على اعتبارها لا شرعا ولا عقلائيا. الأصل الثاني اللي طرح المصنف ويرد عليه أيضا هو ما يعبر عنه بأصالة ترجيح الاشتراك على المجال. هذا الأصل أيضا نتيجة الوضع للعموم. المشتاق إيش نقول؟ المشتاق أحيانا يستعمل في من قضى عنه التلبس، كما لو قلت مثلا زيد عالم الآن، وكان التلبس مثلا وين؟ في الماضي. هذا يستعمل هكذا تعوفك من الحقيقة والمجال. أكو إيش استعمال؟ أنا أحيانا أقول زيد عالم الآن، هو ليس بعالم الآن، كان عالما تلبس بالعلم سابقا وزال العلم عنه، هو الآن أنسب إليه العلم، أقول زيد عالم الآن. هذا هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ قبل أن نفتي نقول بناء على المجازية، بناء على الوضع لخصوص المتلبس، هذا استعمال مجازي. بناء على الوضع للأعم، هذا استعمال حقيقي. فيدور الأمر بين المجاز وبين الحقيقة. زين، المجاز واضح، تعال للحقيقة. حينما نقول مثلا المشتق موضوع للأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس، فيكون استعمالا حقيقيا في من قضى عنه التلبس. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المشتق مشترك معنوي، مشترك بين الحالين، مو مشترك لفظي وضع بوضعين، مرة للمتلبس مرة للمنقضي. لا، موضوع للجامع بين المتلبس وبين المنقضي عنه التلبس. مثل الإنسان الموضوع لزيد وعمر، شنقول عنه؟ مشترك لفظي، مو أن الإنسان وضع لعمر بالخصوص ثم وضع لزيد بالخصوص. لا، موضوع للمشترك، للنوع اللي يشترك به زيد وعمر، يسموه مشترك معنوي، موضوع للكلي الذي له أفراد متعددة. في محل كلامنا بناء على الحقيقة نقول لازم الحقيقة الاشتراك المعنوي، وأن لفظ المشترك هيئة موضوعة للجامع بين المتلبس وبين المنقضي عنه التلبس. فإذا احنا بالحقيقة نزاعنا في مجازية هذا الاستعمال، وفي حقيقته يرجع ويقول بالأخير إلى النزاع بين المجاز وبين الاشتراك المعنوي. وقالوا أن الاشتراك المعنوي مقدم على المجاز في مقام التعارض، في مقام التعارض الاشتراك المعنوي يقدم على المجاز، وذلك لأن الاشتراك أكثر من المجاز. قد عندنا مشتركات معنوية، كل أسماء الأجناس هي مشتركات معنوية، شجر، حجر، إنسان، حيوان، بقر، غنم، إلى آخر أسماء الأجناس، هي مشتركات معنوية. أما المجاز، المجاز قليل، لذلك يرجح الاشتراك المعنوي على المجاز، لأن المشكوك يلحق بالأعم الأغلب. إذا عندنا فشيء أعم أكثر من شيء، شككنا في أن هذا داخل بالأول أو بالثاني، قالوا أن المشكوك يلحق بالأعم الأغلب. هذا الأصل الثاني، هذا الأصل الثاني اللي قدمنا به الاشتراك المعنوي. شنو نتيجته؟ أي نتيجة الأول؟ نتيجة الوضع للأعم، نتيجة نتيجة الوضع للأعم. المصنف أيضا لا يرتضي ذلك لأمرين. الأمر الأول مناقشة صغروية، يقول أنت اعتمدت في دليلك على أن الاشتراك أكثر من المجاز، وهذا أمر مو مسلم. نحن لا نسلم ندرة المجاز وقلة المجاز، أفرض أن الاشتراك كثير، لكن أيضا إلى جانب ذلك المجاز أيضا كثير، حتى أنهم قالوا أكثر لغة العرب من المجاز، مجازات كثيرة، كما أن الاشتراك كثير المجاز أيضا كثير. لا نسلم غلبة الاشتراك على المجاز إلى الدرجة التي توجب الحاق المشكوك بالاشتراك. صحيح قد نسلم أصل الكثرة وأصل الأكثرية أيضا مسلمة، لكن مو مسلمة للدرجة اللي توجب أنت حينما تشك في أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي تلحق هذا الاستعمال بالاشتراك المعنوي. لا، ماكو شيء كثرة إلى هاي الدرجة. فإذا هاي مناقشة صغروية تبطل هذا الأصل. المناقشة الثانية مناقشة كبروية، إذا سلمنا غلبة الاشتراك على المجاز، لكن لا دلالة، لا دليل على اعتبار تلك الغلبة في الترجيح. ما عندنا دليل يدل على أن الاشتراك والمجاز إذا تزاحما قدم الاشتراك على المجاز. وقد تقدم الكلام في بعض المقدمات في الأصول اللفظية أن الترجيح، ترجيح بعض الأصول اللفظية على البعض الآخر هذا الترجيح إنما يكون بمجرد أمور استحسانية لا دليل عليها، هي مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. احنا مجرد ان نظن نقول هاي الغلبة، لو سلمت هاي الغلبة نقول هاي الغلبة تقتضي منا ان نلحق المشكوك بالمشترك لا بالمجال، على اساس بعض الاستحسانات التي لا قيمة لها كما تقدم من المصنف. هذا ما يرتبط بالاصل اللفظي. اذا شفنا ماكو اصل لفظي يساعد على ترجيح أحد القولين على القول الآخر. قال وأما ترجيح الاشتراك المعنوي، هذا الاشتراك المعنوي لازم شنو؟ لازم الوضع للأعم. أنت إذا دعيت الوضع للأعم يعني أن الواضع وضع هيئة المشتق للمتلبس ولمن قضى عنه تلبس بنحو الاشتراك اللفظي، يعني وضع للجامع بين هذين الفردين. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة، هاي لأجل الغلبة متعلق بمن؟ بالترجيح. الترجيح لأجل الغلبة، هذا الترجيح لأجل الغلبة فممنوع، هذا الترجيح ممنوع، هذا خبر الترجيح. الترجيح ممنوع لأمرين، الأمر الأول لمنع الغلبة أولا، هذا نقاش شنو؟ صغرى، صغرى الغلبة ممنوعة. ثانيا ومنع نهوض حجة على الترجيح بالغلبة ثانيا لو سلمت، هاي مناقشة كبروية. هذا ما يرتبط بالأصل اللفظي. وأما الأصل العملي، الأصل العملي المصنف يقول أيضا لا يوجد أصل عملي واحد يرجع إليه في كل الموارد. ما نقدر دائما نقول إذا شككنا في مورد من الموارد أعام أو خصوص المتلبس دائما نجري البراءة أو دائما نجري الاستصحاب أو دائما نجري الاحتياط، لا ما عندنا هيك قاعدة. ففي بعض الموارد تجري البراءة، في بعض الموارد تجري أصول أخرى. فمثلا فإذا النتيجة ما عندنا أصل واحد، الأصل يختلف باختلاف الموارد. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، والمفروض أن زيدا مثلا عندنا فرد من أفراد العالم، هذا زيد انقضى عنه التلبس وزال علمه والعياذ بالله، هذا فرد من الأفراد انقضى عنا التلبس. فنسأل نقول إذا كان صدور الحكم بعد انقضاء المبدأ، شوية خلينا نتأمل، بعد زوال التلبس، وقال بعد أن زال تلبس زيد بالعلم المولى قال أكرم كل عالم، هذا شنو معناه؟ إذا شككنا في وجوب إكرام زيد هذا شنو معناه؟ هذا معناه أننا نعلم قطعا بوجوب إكرام عمر وبكر وخالد وسائر الأفراد الأخرى التي لا زالت متلبسة بالعلم، ونشك في وجوب إكرام زيد، في وجوب إكرام زيد. هذا شو نسميه؟ هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. استقلاليين ليس لأن وجوب إكرام أمر غير وجوب إكرام زيد، ما له علاقة في مقام الامتثال. فهاي هذا دوران أمر بين أقل وأكثر في الواجبات الاستقلالية، وقد اتفقوا أجمعوا أطبقت كلمتهم على جريان البراءة في ذلك. ليش؟ هذا بالحقيقة يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى العلم التفصيلي بوجوب إكرام الأفراد المتلبسة والشك البدوي بوجوب إكرام زيد. شك كما أشوف في أكل لحم حرمة أكل لحم الأرنب ابتداء نجري البراءة، كما لو شككت في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ابتداء بدوا تجري البراءة، في محل كلامنا أيضا تجري البراءة. لكن في نفس هذا المثال إذا كان صدور الحكم قبل انقضاء المبدأ، يعني زيد كان عالم وكان في نشاطه ودراسته مستمر بدرسه، المولى قال كل واحد من الطلبه انطيه مثلا مبلغ، اكرم كل عالم زين. ثم هذا العبد لم يكرم، ما هالقصار كذا اتاخر، لم يكرم زيدا الى ان شنو؟ الى ان زال علمه وانقضى تلبسه، بطل من الحوزه، صار افندي يشتغل مثلا كذا. هذا يجب اكرامه او لا؟ شنو الاصل الجاري في المقام؟ المصنف يقول نعم هذا يجب اكرامه. ليش؟ لاننا على يقين سابقا حين التلبس بوجوب الاكرام، بعد زوال التلبس نشك في شمول العنوان إلى وعدم شموله، وبالتالي نشك في بقاء ذاك الوجوب السابق، فنستصحب الحالة السابقة، نستصحب وجوب إكرامه. فمرة تجري البراءة، مرة يجري الاستصحاب، ولا يمكن أن نجري البراءة، لأن هم قالوا الاستصحاب حاكم على البراءة، سواء كان أصلا عمليا أو كان أمارة كما التزم البعض بذلك. الاستصحاب دائما مقدم على البراءة. فنقول ما عندنا إذن أصل في مثال واحد، في خطاب واحد مثلا، قد يتبدل الأصل من البراءة إلى الاستصحاب، فليس لنا أصل عملي واحد يجري في جميع الموارد. قال وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأطالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي، أطالة البراءة تقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ قبل الإيجاب. هاي قبل الإيجاب دي من متعلقة أحسنتم بإنقضى، هو إنقضى عنه التلبس، متى انقضى التلبس؟ هو يقول قبل الإيجاب، يعني زال علم زيد ثم بعد ذلك أوجب، هذا شنو؟ مجرى للبراءة، لأن ما كنا نعلم ولو في لحظة بوجوب إكرام زيد، لأن في حال تلبس زيد بالعلم الإيجاب لن يثبت بعده. في حال صدور الإيجاب والخطاب من المولى زيد زال علمه، فانقضى التلبس قبل الإيجاب، فشنو اللي يجري؟ يجري البراءة. يقول ثانيا كما أن قضية الاستصحاب مقتضى الاستصحاب، وجوب الإكرام لو كان الإيجاب قبل الانقضاء. إذا صدر هذا الخطاب ووجوب الإكرام قبل انقضاء التلبس ثم لم يكرم، لم يمتثل إلى أن زال التلبس، فشنو الحكم؟ يقول نجري الاستصحاب، استصحاب ذاك الوجوب الثابت حال التلبس، نستصحبه إلى حالة ما بعد التلبس، فليس لنا أصل عملي واحد يجري في جميع الموارد. هذا تمام الكلام في المقدمة الخامسة، وبالتالي يتم الكلام في المقدمة السادسة، فيتم الكلام في المقدمات التي أرادها المصنف، ثم المصنف بعد ذلك يدخل في تفصيل البحث ويستعرض الأقوال والأدلة ويرجح الصحيح من تلك الأقوال. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.